فضل.
قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر، ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام.
هنا المصنف بعد أن مثل باليد ذكر بعدها مجموعة من الصفات التي يجب إثباتها على تلك القاعدة التي أسلفناها، وسنذكر أدلة بعضها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. فذكر السمع والبصر يدل له قوله تبارك وتعالى: وهو السميع البصير، إن الله كان سميعا بصيرا، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إني معكما أسمع وأرى، والآيات كثيرة في هذا الباب. فالله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، يسمع سمعا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم من السمع ما قد يتبادر إلى الذهن من وجود أذن وصماخ وأعصاب تتصل بالمخ وما إلى ذلك، الذي هو من لوازم البشر، والذي هو الذي حمل المؤولة على أن يؤولوا صفات الله تبارك وتعالى. بل نقف عند حد القول إنه سمع أو بصر يليق بماذا؟ بجلاله وعظمته، حقيقي، ونؤمن بأنه لا يشبه سمع ولا بصر المخلوقين، ولا نؤوله ولا نكيفه بالعلم كما تفعل المؤولة، ولا نكيفه، بل نكل علم كيفيته إلى الله تبارك وتعالى. فالله له سمع وبصر، سمع وبصر حقيقيان تليقان بجلاله، يليقان بجلاله وعظمته، لا تشبه صفات المخلوقين، لا نؤولها ولا نحرفها ولا نعطلها، نفوض علم كيفيتها إلى الله تبارك وتعالى، ونقف عند هذا الحد، نجريها على ظواهرها اللائقة بالله كما نزلت في القرآن والسنة، ولا نزيد فيها ولا ننقص، ولا نقول إنها صفات لبعض المخلوقين، ولا إنها صفات مجازية تدل على بعض لوازم تلك الصفات، ولا شيء من هذا الذي يقرره كثير من المبتدعة أهل الكلام والفلسفة والمنطق، الذين فسدت أذواقهم وعقولهم حينما بعدوا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ومن ذلك صفة الوجه، قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. والآيات في هذا الباب كثيرة، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى نثبت وجها يليق بجلاله وعظمته، نقول إن هذا الوجه حقيقي له معنى حقيقي، نقول إنه وجه يليق بجلال الله، لا نشبهه بوجه أحد من وجوه المخلوقين، لا نقول فيه بتحريف أو تأويل أو تعطيل، نفوض علم كيفية الوجه إليه سبحانه وتعالى. وذكر المصنف صفة الضحك والفرح، وقد تكون مستغربة عند بعض الناس لأنهم يقيسون بمقاييس عقلية لا ينظرون إلى النص الذي دل على هذه الصفات، وإنما يقيسون ذلك بعقولهم. والله تبارك وتعالى لا يقاس بخلقه، وصفاته لا تقاس بصفات خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يستخدم القياس في حق الله تبارك وتعالى، لا قياس تمثيلي وهو تشبيه صورة بصورة أو إلحاق صورة بصورة، ولا تشبيه شمولي وهو اندراج الجزئيات تحت الكليات ونحو ذلك، وإنما فقط يمكن أن يستخدم في حق الله ما يطلق عليه الأصوليون القياس الأولى. القياس الإيش؟ القياس الأولى، ومعناه أن كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال، فالله تبارك وتعالى أولى بها، هذا إجمالا، مع الاقتصار في الإثبات على وجه التفصيل على ما دل عليه ماذا؟ الدليل من الكتاب والسنة. ومن دلائل صفة الضحك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. سبحان الله، كيف ذلك؟ والحديث الصحيح كما تعلمون، يكون الرجل مسلم مشركا فيقتل مسلما قبل إسلامه، هذا المشرك يقتل مسلما قبل إسلامه، ثم يمن الله تبارك وتعالى على هذا المشرك فإيش؟ فيسلم، فيكون ويحسن إسلامه ويدخل الجنة، فكلاهما يدخلان الجنة، فالله تعالى يضحك من ذلك. طبعا لا نشبه بضحكنا نحن، وإنما نقول ضحك يليق بجلاله وعظمته. هذه الصفات الفعلية الاختيارية نقول نثبتها لله على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. ولذلك الأعرابي لما سمع أن الله تبارك وتعالى يضحك ما أنكر، لأنه على فطرته، بل قال: لا نعدم خيرا من رب إيش؟ من رب يضحك، لا نعدم خيرا من رب يضحك. أيضا صفة الفرح وقد ذكرها المصنف، وهو فرح يليق بجلاله وعظمته أيضا، لا نقول يفرح على شكل كذا وكذا، وهو انبساط عند الناس كانبساط أسارير الوجه وشعور ينتابه، هذا ينزه الله عنه، وإنما نقول يفرح كما يليق بجلاله وعظمته. نقول الفرح معلوم والكيف ماذا؟ مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. ويدل لذلك الحديث الصحيح: لله أفرح من أحدكم، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضاع ضالته فلما يأس منها، وعليها طعامه وشرابه، فلما أيس منها نام تحت ظل شجرة فقام منتبها فإذا بها ترعى عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله لا يؤاخذه بذلك لأنه قد إيش؟ قد قال هذا خطأ من شدة الفرح، فالله أفرح بتوبة عبده من ذلك الرجل، وهو فرح يليق بجلاله وعظمته. ومما ذكر المصنف صفة الإرادة، وهي نوعان: إرادة كونية، قدرية خلقية عامة، وهي التي تشمل المشيئة العامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويختار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه المشيئة العامة، وهي التي تتضمن جميع الأقدار، جميع ما قدر الله تبارك وتعالى وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومشيئة دينية أمرية شرعية، دينية أمرية شرعية، وهي الإرادة المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، الإرادة المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، وهي المتضمنة لما أمر الله به من فعل المأمورات وترك المحظورات، ومما يحبه الله ويرضاه من الأعمال. قال الله تعالى مبينا هذه المشيئة أو هذه الإرادة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يطهركم أهل البيت، ويريد أن يتم عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، ونحو ذلك مما أتى لمن شاء منكم أن يستقيم. فهذه الدينية الشرعية الأمرية المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه. ومما ذكر المصنف صفة الغضب والسخط والرضا، دليل الرضا قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهو رضا يليق بجلاله وعظمته. ومن دلائل السخط قوله تعالى: أولئك الذين سخط الله عليهم، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وهو سخط يليق بجلاله وعظمته، ولا يفسر بالانتقام ولا بالعذاب، وإنما من لوازمه، من لوازم السخط والغضب، الانتقام والعذاب. ولذلك جاء الأمر بالاستعاذة بصفة الرضا من صفة الإيش؟ من صفة السخط. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، أنت لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا لا بد من إثبات هذه الصفات كلها بالقيود التي ذكرها المصنف، لا نحرفها ولا نعطلها ولا ننفيها ولا نؤولها ولا نشبهها بصفات المخلوقين، ولا نقول عنها إنها صفات مجازية، ولا ننسبها إلى أحد من خلقه، ولا نعتقد إنها على غير ظاهرها، ونحو ذلك مما يجب اعتقاده في هذا الباب، أعني في باب أسماء الله وصفاته، وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد نبه المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى معتقد السلف في التأويل المذموم، وذلك أنهم يفوضون علم ما لم يعلموه إلى عالمه سبحانه وتعالى، لأنه ليس كل تأويل مذموم وليس كل تأويل صحيح، بل من التأويل ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. فالتأويل على ثلاثة أقسام: تأويل يقصد به التفسير، وهو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهو المراد بقول عائشة رضي الله عنها عندما نزلت السورة: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول عائشة: إنه كان يقول في ركوعه وسجوده بعد نزول هذه الآية: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن، يفسر القرآن، وهو امتثال أمره تعالى عندما قال له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك فهموا منها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من فهم هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع حداثة سنه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا التأويل بمعنى التفسير وهو مشروع. وأما النوع الثاني من أنواع التأويل فهي الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، مثل تأويل الرؤيا التي جاء فيها أن رؤيا المؤمن هي يعني جزء من 46 جزءا من النبوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنه قول الله تعالى حكاية عن يوسف: يا أبتي هذه تأويل رؤياي من قبل. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم تأتي حقيقته التي أخبر الله عنها ووعد بها. والنوع الثالث من أنواع التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وهذا يحتمل حقا وباطلا. فإن وجد دليل صحيح على الصرف من الراجح إلى المرجوح عمل به، إذا كان دليلا محققا دليلا صحيحا. وأما إذا كان تحريف وتعطيل كما يفعل أهل التحريف والتعطيل فهذا النوع من التأويل باطل، وهو الذي ذمه أهل العلم وذموا الذين يتعاملون به، وهو الذي يفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تفسير القرآن على أربعة أضرب تفسير لا يعذر أحد بجهله، كالأوامر والنواهي: افعل كذا لا تفعل كذا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ونحو ذلك. فهذا واضح للجميع، أي واحد يعرف العربية تقول له صلي أقم الصلاة يفهمها، تقول له لا تقرب الخمر، لا تقرب الزنا، لا تقرب الغنى، لا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعرف ذلك. فهذا لا يعذر أحد بإيش؟ بجهله. وتفسير يعلمه العلماء، تفسير يعلمه العلماء كمعرفة الناسخ والمنسوخ وأوجه الترجيح والإطلاق والتقييد والعام والتخصيص والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك. فهذا يعني يرجع فيه إلى العلماء. ومنه ما هو مختلف فيه، مثل القرء هل هو الحيض أم الطهر، يرجع فيه إلى العلماء. وتفسير تعرفه العلم والعرب من كلامها، مثل لفظة الأب في قوله تعالى: وفاكهة وأبا، سئل عنها الصديق أبو بكر الخليفة الراشد الأول رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أي أرض تقلني، وأي سماء تقلني، أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني، إن أنا قلت في كتاب الله تبارك وتعالى ما لا أعلم. حتى جاءهم بعض العرب الذين يعرفون معنى هذه الكلمة فبينوا أن الأب هو الأعلاف التي تأكلها البهائم، الحشائش التي تأكلها البهائم. والرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو ما استأثر الله بعلمه من كيفية الأسماء والصفات ومن كيفية ما في الجنة والنار. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء. ومن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الشاهد أنه يجب أن نؤمن بجميع الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. فضل. نعم فضل.
قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر، ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام.
هنا المصنف بعد أن مثل باليد ذكر بعدها مجموعة من الصفات التي يجب إثباتها على تلك القاعدة التي أسلفناها، وسنذكر أدلة بعضها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. فذكر السمع والبصر يدل له قوله تبارك وتعالى: وهو السميع البصير، إن الله كان سميعا بصيرا، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إني معكما أسمع وأرى، والآيات كثيرة في هذا الباب. فالله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، يسمع سمعا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم من السمع ما قد يتبادر إلى الذهن من وجود أذن وصماخ وأعصاب تتصل بالمخ وما إلى ذلك، الذي هو من لوازم البشر، والذي هو الذي حمل المؤولة على أن يؤولوا صفات الله تبارك وتعالى. بل نقف عند حد القول إنه سمع أو بصر يليق بماذا؟ بجلاله وعظمته، حقيقي، ونؤمن بأنه لا يشبه سمع ولا بصر المخلوقين، ولا نؤوله ولا نكيفه بالعلم كما تفعل المؤولة، ولا نكيفه، بل نكل علم كيفيته إلى الله تبارك وتعالى. فالله له سمع وبصر، سمع وبصر حقيقيان تليقان بجلاله، يليقان بجلاله وعظمته، لا تشبه صفات المخلوقين، لا نؤولها ولا نحرفها ولا نعطلها، نفوض علم كيفيتها إلى الله تبارك وتعالى، ونقف عند هذا الحد، نجريها على ظواهرها اللائقة بالله كما نزلت في القرآن والسنة، ولا نزيد فيها ولا ننقص، ولا نقول إنها صفات لبعض المخلوقين، ولا إنها صفات مجازية تدل على بعض لوازم تلك الصفات، ولا شيء من هذا الذي يقرره كثير من المبتدعة أهل الكلام والفلسفة والمنطق، الذين فسدت أذواقهم وعقولهم حينما بعدوا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ومن ذلك صفة الوجه، قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. والآيات في هذا الباب كثيرة، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى نثبت وجها يليق بجلاله وعظمته، نقول إن هذا الوجه حقيقي له معنى حقيقي، نقول إنه وجه يليق بجلال الله، لا نشبهه بوجه أحد من وجوه المخلوقين، لا نقول فيه بتحريف أو تأويل أو تعطيل، نفوض علم كيفية الوجه إليه سبحانه وتعالى. وذكر المصنف صفة الضحك والفرح، وقد تكون مستغربة عند بعض الناس لأنهم يقيسون بمقاييس عقلية لا ينظرون إلى النص الذي دل على هذه الصفات، وإنما يقيسون ذلك بعقولهم. والله تبارك وتعالى لا يقاس بخلقه، وصفاته لا تقاس بصفات خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يستخدم القياس في حق الله تبارك وتعالى، لا قياس تمثيلي وهو تشبيه صورة بصورة أو إلحاق صورة بصورة، ولا تشبيه شمولي وهو اندراج الجزئيات تحت الكليات ونحو ذلك، وإنما فقط يمكن أن يستخدم في حق الله ما يطلق عليه الأصوليون القياس الأولى. القياس الإيش؟ القياس الأولى، ومعناه أن كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال، فالله تبارك وتعالى أولى بها، هذا إجمالا، مع الاقتصار في الإثبات على وجه التفصيل على ما دل عليه ماذا؟ الدليل من الكتاب والسنة. ومن دلائل صفة الضحك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. سبحان الله، كيف ذلك؟ والحديث الصحيح كما تعلمون، يكون الرجل مسلم مشركا فيقتل مسلما قبل إسلامه، هذا المشرك يقتل مسلما قبل إسلامه، ثم يمن الله تبارك وتعالى على هذا المشرك فإيش؟ فيسلم، فيكون ويحسن إسلامه ويدخل الجنة، فكلاهما يدخلان الجنة، فالله تعالى يضحك من ذلك. طبعا لا نشبه بضحكنا نحن، وإنما نقول ضحك يليق بجلاله وعظمته. هذه الصفات الفعلية الاختيارية نقول نثبتها لله على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. ولذلك الأعرابي لما سمع أن الله تبارك وتعالى يضحك ما أنكر لأنه على فطرته، بل قال: لا نعدم خيرا من رب إيش؟ من رب يضحك، لا نعدم خيرا من رب يضحك. أيضا صفة الفرح وقد ذكرها المصنف، وهو فرح يليق بجلاله وعظمته، أيضا لا نقول يفرح على شكل كذا وكذا، وهو انبساط عند الناس كانبساط أسارير الوجه وشعور ينتابه، هذا ينزه الله عنه، وإنما نقول يفرح كما يليق بجلاله وعظمته. نقول الفرح معلوم والكيف ماذا؟ مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. ويدل لذلك الحديث الصحيح: لله أفرح من أحدكم، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضاع ضالته فلما يأس منها، وعليها طعامه وشرابه، فلما أيس منها نام تحت ظل شجرة فقام منتبها فإذا بها ترعى عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله لا يؤاخذه بذلك لأنه قد إيش؟ قد قال هذا خطأ من شدة الفرح، فالله أفرح بتوبة عبده من ذلك الرجل، وهو فرح يليق بجلاله وعظمته. ومما ذكر المصنف صفة الإرادة، وهي نوعان: إرادة كونية، قدرية خلقية عامة، وهي التي تشمل المشيئة العامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويختار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه المشيئة العامة وهي التي تتضمن جميع الأقدار، جميع ما قدر الله تبارك وتعالى، وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومشيئة دينية أمرية شرعية، دينية أمرية شرعية، وهي الإرادة المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، الإرادة المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، وهي المتضمنة لما أمر الله به من فعل المأمورات وترك المحظورات، ومما يحبه الله ويرضاه من الأعمال. قال الله تعالى مبينا هذه المشيئة أو هذه الإرادة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يطهركم أهل البيت، ويريد أن يتم عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، ونحو ذلك مما أتى لمن شاء منكم أن يستقيم. فهذه الدينية الشرعية الأمرية المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه. ومما ذكر المصنف صفة الغضب والسخط والرضا، دليل الرضا قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهو رضا يليق بجلاله وعظمته. ومن دلائل السخط قوله تعالى: أولئك الذين سخط الله عليهم، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وهو سخط يليق بجلاله وعظمته، ولا يفسر بالانتقام ولا بالعذاب، وإنما من لوازمه، من لوازم السخط والغضب، الانتقام والعذاب. ولذلك جاء الأمر بالاستعاذة بصفة الرضا من صفة الإيش؟ من صفة السخط. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، أنت لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا لا بد من إثبات هذه الصفات كلها بالقيود التي ذكرها المصنف، لا نحرفها ولا نعطلها ولا ننفيها ولا نؤولها ولا نشبهها بصفات المخلوقين، ولا نقول عنها إنها صفات مجازية، ولا ننسبها إلى أحد من خلقه، ولا نعتقد إنها على غير ظاهرها، ونحو ذلك مما يجب اعتقاده في هذا الباب، أعني في باب أسماء الله وصفاته، وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد نبه المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى معتقد السلف في التأويل المذموم، وذلك أنهم يفوضون علم ما لم يعلموه إلى عالمه سبحانه وتعالى، لأنه ليس كل تأويل مذموم وليس كل تأويل صحيح، بل من التأويل ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. فالتأويل على ثلاثة أقسام: تأويل يقصد به التفسير، وهو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهو المراد بقول عائشة رضي الله عنها عندما نزلت السورة: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول عائشة: إنه كان يقول في ركوعه وسجوده بعد نزول هذه الآية: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يفسر القرآن، يفسر القرآن، وهو امتثال أمره تعالى عندما قال له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك فهموا منها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من فهم هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع حداثة سنه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا التأويل بمعنى التفسير وهو مشروع. وأما النوع الثاني من أنواع التأويل فهي الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، مثل تأويل الرؤيا التي جاء فيها أن رؤيا المؤمن هي يعني جزء من 46 جزءا من النبوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنه قول الله تعالى حكاية عن يوسف يا أبتي هذه تأويل رؤياي من قبل، وقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم تأتي حقيقته التي أخبر الله عنها ووعد بها. والنوع الثالث من أنواع التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وهذا يحتمل حقا وباطلا. فإن وجد دليل صحيح على الصرف من الراجح إلى المرجوح عمل به، إذا كان دليلا محققا دليلا صحيحا. وأما إذا كان تحريف وتعطيل كما يفعل أهل التحريف والتعطيل فهذا النوع من التأويل باطل، وهو الذي ذمه أهل العلم وذموا الذين يتعاملون به، وهو الذي يفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تفسير القرآن على أربعة أضرب، تفسير لا يعذر أحد بجهله، كالأوامر والنواهي، افعل كذا لا تفعل كذا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ونحو ذلك. فهذا واضح للجميع، أي واحد يعرف العربية تقول له صلي أقم الصلاة يفهمها، تقول له لا تقرب الخمر، لا تقرب الزنا، لا تقرب الغنى، لا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعرف ذلك. فهذا لا يعذر أحد بإيش؟ بجهله. وتفسير يعلمه العلماء، تفسير يعلمه العلماء كمعرفة الناسخ والمنسوخ وأوجه الترجيح والإطلاق والتقييد والعام والتخصيص والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك. فهذا يعني يرجع فيه إلى العلماء. ومنه ما هو مختلف فيه، مثل القرء هل هو الحيض أم الطهر، يرجع فيه إلى العلماء. وتفسير تعرفه العلم والعرب من كلامها، مثل لفظة الأب في قوله تعالى وفاكهة وأبا، سئل عنها الصديق أبو بكر الخليفة الراشد الأول رضي الله عنه وأرضاه، فقال أي أرض تقلني وأي سماء تقلني، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله تبارك وتعالى ما لا أعلم. حتى جاءهم بعض العرب الذين يعرفون معنى هذه الكلمة فبينوا أن الأب هو الأعلاف التي تأكلها البهائم، الحشائش التي تأكلها البهائم. والرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو ما استأثر الله بعلمه من كيفية الأسماء والصفات ومن كيفية ما في الجنة والنار. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء. ومن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الشاهد أنه يجب أن نؤمن بجميع الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله.